الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، توقفنا في منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند كلامه على التلبية، وعرفنا أن التلبية هي شعار الحج، فأفضل الحج العز والثج، وعرفنا أن الملبي يلبي عند تغير الأحوال لمشقة الاستمرار على التلبية، وقد قرأنا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات، ومثل إذا صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه، وسبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي. قال: وقد روي أن من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له. والمؤلف رحمة الله عليه يقول: وقد روي، وقد روى ذلك الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من محرم يضحى، بمعنى يعرض نفسه للشمس وينكشف لها، ما من محرم يضحى لله ويلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه كيوم ولدته أمه. والحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بإسناد الضعيف لا يثبت. قال: وقد روي أن من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له. وإذا دعا عقيم التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة والسعادة برحمته من سخطه والنار فحسن. وقد جاء في ذلك حديث خزيمة ابن ثابت رواه الشافعي في الأم، وهكذا الدارقطني والبيهقي والطبراني في الكبير، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل مغفرته ورضوانه واستعتقه من النار. إلا أن الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف لا يثبت ولا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا دعا عقيب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة والسعادة برحمته من سخطه والنار فحسن. وقد عرفنا أن ما جاء في الحديث أو نعم أن الحديث الوارد في ذلك حديث لا يثبت، فليس في ذلك سنة معينة يأخذ بها الشخص ويستمسك بها. والتلبية باعتبار المعتمر لها منتهى، وباعتبار الحاج لها منتهى. فأما المعتمر فإنه يلبي حتى يصل إلى أدنى الحرم ويقطع التلبية، أو يلبي حتى يستلم الحجر. وقد جاء في البخاري عن ابن عمر أنه كان يلبي حتى يصل إلى أدنى الحرم ثم يبيت بذي طوى ثم يغتسل ويدخل مكة نهارا، ويخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. وجاء في المسند وفي غيره من حديث عبد الله بن عبد العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى حتى استلم الحجر، والحديث له شواهد تقويه. فكل هذا مما يشرع في حق المعتمر، فله أن يقطع التلبية إذا وصل إلى أدنى الحرم، وله أن يستمر في التلبية إلى أن يستلم الحجر. وأما الحاج فالتلبية تنتهي في حقه بالشروع في رمي جمرة العقبة في يوم النحر، فإنه يترك التلبية وينتقل إلى التكبير، يكبر مع كل حصاة وتنتهي التلبية في ذلك الموضع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لبى حتى رمى جمرة العقبة فترك حينئذ التلبية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. ومما ينهى عنه المحرم مثل أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد لشم الطيب، فهذا مما ينهى عنه المحرم. فالمحرم لا يتطيب بعد الإحرام لا في بدنه ولا في ثيابه. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين في شأن المحرم الذي وقصته ناقته قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تحنطوه. والحنوط من الطيب الذي كان يستعمل للموتى، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تحنيطه، فدل ذلك على أن المحرم لا يستعمل الطيب لا في بدنه ولا في ثيابه. قال: وما ينهى عنه المحرم مثل أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، وإن أصابه شيء من الطيب في بدنه أو في ثيابه فيغسل الطيب ولا يترك الطيب في بدنه أو في ثيابه. قال: أو يتعمد لشم الطيب، كذلك لا يتعمد شم الطيب، وإذا تعمد شم الطيب فتلزم الفدية في مذهب الإمام أحمد، وأما الجمهور فإنهم لا يلزمونه بذلك، وقد أجاز الإمام الشافعي رحمه الله أن يبقى الشخص عند العطارين وإن شم الطيب، وإن تصاعد الطيب وشمه فإن هذا مما ينهى عنه. وكره الحنفية والمالكية شم الطيب، ومذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذه المسألة هو أشد المذاهب، فإنه يوجب الفدية في من تعمد شم الطيب، وذلك أن الطيب ينتفع برائحته لا بلونه، فالمتطيب يستروح بالرائحة الطيبة وتنشرح نفسه وصدره بالروائح الطيبة ويترفه بالرائحة الطيبة. ووضع الطيب على الثوب والبدن وسيلة لشمه، والشخص إذا وضع الطيب في ثوبه أو في بدنه من أجل أن تبقى الرائحة الطيبة معه فيترفه بذلك وينشرح بتلك الرائحة الطيبة. فإذا تعمد الإنسان شم الطيب فقد ترفه به، وهذا مما يمنع منه، ولا فرق بين أن يكون الطيب على الثوب والبدن ويقوم الشخص بشمه، أو يفتح ضرورة الطيب وكلما اشتاق إلى الطيب ذهب وشم تلك القارورة التي فيها الطيب، فلا فرق بين المسألتين. والطيب إنما يراد كما عرفنا من أجل رائحته، لا يؤكل ولا يشرب ولا يتزين به، وإنما المقصود به الرائحة. والمحرم ممنوع من الترفه بتلك الرائحة، فسواء كانت في بدنه أو في موضع آخر. فما قاله الإمام أحمد رحمه الله عليه أقوى من قول غيره، وهو الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذا الكتاب، وجعل ذلك من المنهيات. قال: أو يتعمد لشم الطيب. قال: وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحو ذلك، نعم نحوه، إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى. لا بأس، قد بقاء الطيب، عين الطيب في ثوبه وبدنه ما عليه في ذلك حرج، الاستدامة غير الابتداء. إذا تطيب قبل إحرامه في ثوبه وبدنه فبقاء الطيب في ثوبه وبدنه واستدامة ذلك مشروع، ما في إشكال في ذلك. الكلام على الابتداء لا على الاستدامة، فالطيب الموجود في ثوبه وفي بدنه لا شك أنه ما استعمله إلا من أجل أن يستروح به، كذا كذا من الوقت في وقت، نعم، في إحرامه، هذا ما عليه في ذلك حرج، وإنما الكلام على ابتداء ذلك في وقت الإحرام لا استدامة ما فعله قبل الإحرام. فعلى كل، المحرم يمنع من الطيب بكافة أشكاله وأنواعه على أي صورة كان، في أي شيء كان، فلا يستعمل الطيب لا في مطعوم ولا في مشروب، ولا يستعمل الطيب في الدهان، ولا يستعمل الطيب في الصوابين، ولا في غير ذلك. كل ما فيه طيب يجتنبه المحرم، وليس كل رائحة طيبة حسنة يمنع منها الصائم، يمنع منها المحرم. فهناك أشياء ليست من الطيب وإن كانت لها رائحة حسنة، ولهذا لما تكلم العلماء على ما، نعم، على ما ينبت قسموه إلى عدة أقسام، فهنالك ما ينبت من أجل ريحه ولا يستعمل منه الطيب، وهنالك ما ينبت من أجل ريحه ويستعمل منه الطيب، وهنالك ما ينبت من أجل طعمه وأكله لا من أجل رائحته وإن كانت فيه رائحة طيبة. فما كان ينبت من أجل رائحته وليس عمل منه الطيب محل نزع بين العلماء، مثل الرياحين، فالرياحين تزرع من أجل ريحها لكن لا يستعمل منها الطيب، فاختلف العلماء فيها. فكان ابن عباس يذهب إلى حلها للمحرم، وكان ابن عمر يمنع من ذلك، وكثير من الفقهاء يمنعون من استعمالها. فهذه محل نزاع بين العلماء، واتقاؤها أسلم لكن أخف من الطيب. فالرياحين لا يستعمل منها الطيب، لكنها تغرس من أجل الانتفاع بريحها، فاتقاؤها أسلم. وهنالك ما يغرس من أجل رائحة الطيبة ويصنع منه الطيب، كالورد والياسمين وغير ذلك، فهذه تتقى، يتقيها المحرم. وهنالك ما يغرس من أجل أكله لا من أجل ريحه، وفيه رائحة طيبة، مثل التفاح والسفرجل والموز وغير ذلك من الفواكه التي لها رائحة حسنة ولا يستعمل منها الطيب، ولا تغرس من أجل الرائحة وإنما من أجل الأكل، فهذه لا يمنع منها المحرم. لا يقل المحرم لا تأكل التفاح لأن رائحة التفاح حسنة، ولا تأكل السفرجل لأن رائحته حسنة، ولا تأكل الموز لأن له رائحة حسنة مستطابة، فلا يمنع المحرم من هذه الأشياء. وهكذا ما يتعلق بغير ذلك من الصوابين ونحو ذلك، فإن كانت فيها شيء من الأطياب فتتقى، يتقيها المحرم. وما لم يكن فيها شيء من الطيب فالمحرم أن يستعملها، فالطيب يمنع منه المحرم بكافة صوره وأنواعه. قد سبق الكلام في الطيب، وعرفنا أن الطيب يكون في البدن ولا يكون في ثوب الإحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام نعم استعمل الطيب في بدنه، وكان يرى أثر الطيب في مفرق رأسه. أما تطيب البدن الثوب محل نزاع بين العلماء، لكن لو قلنا بمشروعية ذلك فالمشروع إنما هو الاستدامة، ولا هناك من أهل العلم يجيز حتى وضع الطيب على الإحرام، يجيز تطيب الثوب والبدن، لكن الأظهر من حيث الأدلة أن الجواز إنما هو للبدن قبل الإحرام لا للثوب. لكن إذا قيل بجواز ذلك فيكون هذا من قبيل الاستدامة للابتداء. وقد سبق الكلام على هذه المسألة فيما مضى. قال رحمه الله: وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحو، إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى. إذن الدهن قد يكون فيه طيب فهذا يجب اتقاؤه، وقد يكون الدهن ليس فيه طيب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: تركه أولى وإن لم يكن فيه طيب، فترك الدهن أولى، ولا سيما في الرأس، ولا سيما في الرأس وفي اللحية، فإن هناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الفدية في حق من استعمل الطيب في رأسه، بما استعمل الدهن في رأسه أو في لحيته، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، ووافق أبو حنيفة إلا في بعض الزيوت. فالشافعي نعم وافق أبو حنيفة إلا في بعض الزيوت فيما يتعلق بالبدن دون الرأس. نعم المقصود أن الشافعي رحمه الله عليه أجاز استعمال الدهن في البدن دون الشعر، دون شعر الرأس واللحية، ووافق أبو حنيفة على ذلك إلا في بعض الزيوت فمنعها مطلقا حتى في البدن، مثل زيت الشيرج فإن أبو حنيفة منعه مطلقا لا في الرأس ولا في البدن. إذن لا يشرع وضع الزيت في الرأس أو اللحية في مذهب الإمام الشافعي وفي مذهب أبي حنيفة وفي مذهب أيضا إمام مالك، فهؤلاء لا يجوزون وضع الدهن في الرأس ولا في اللحية ويرون الفدية في ذلك، لكن اختلفوا في البدن، اختلفوا في البدن. فالشافعي يجيز الدهن في البدن دون الرأس واللحية، وأبو حنيفة يجيز ذلك الشافعي إلا في بعض الأدهان فيمنعها مطلقا. والإمام مالك رحمة الله عليه يجيز الدهن فيما ظهر من البدن كاليدين والقدمين، نعم فيما بطن من البدن دون ما ظهر، يعني لا يجيز استعمال الدهن فيما ظهر من البدن كاليدين والقدمين، ويجيز استعمال الدهن فيما استتر تحت الثياب من البدن. وأما الإمام أحمد رحمة الله عليه فلا يرى الفدية في استعمال الدهن، وهل يحل ذلك أو يحرم؟ النزاع موجود في مذهب الإمام أحمد. وعلى كل أكثر العلماء لا يرون استعمال الدهن في شعر الرأس ولا في اللحية، باعتبار أنه يزيل الشعث، والمحرم يكون أشعثا، وقد قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فالمحرم يكون أشعث ويكون وفيه التفث، فهذه السنة في حق المحرم. ولأنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الإدهان قبل الإحرام، نعم فجاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في رواه الإمام أحمد في مسند من حديث عائشة، وجاء في البخاري عن ابن عمر أنه كان يدهن قبل إحرامه. فقال أهل العلم: هذا يدل على أن المحرم لا يدهن بعد إحرامه، ولهذا بادروا إلى الإدهان قبل الإحرام كما فعلوا ذلك في الطيب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الطيب قبل إحرامه، فلما استعمل النبي عليه الصلاة والسلام الطيب قبل إحرامه واستعمل الدهن قبل إحرامه، قالوا هذا يدل على أن المحرم لا يدهن ولا يستعمل الطيب. وهكذا كما عرفنا جاء عن ابن عمر في صحيح البخاري أنه كان يدهن قبل إحرامه، فهذا مما قد يشعر، وإن كان الشخص لا يجزم بذلك جزما. أما الطيب فقد جاءت السنة الصريحة بمنعه في قول: لا تحنطوه، فهذا يدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب. أما الدهن فلم تأتي سنة صريحة، لكن جاء ما قد يشعر بذلك، ومن أجل هذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتركه أولى، لم يجزم بالتحريم، لأنه ليس هنالك سنة صريحة بالتحريم كالطيب. ولما جاءت مثل هذه الأدلة الواردة في الباب كان فيها شيء من الإشعار بما قاله جمهور العلماء، فلهذا قال: وتركه أولى. فعبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه عبارة حسنة مستقيمة، فالذي ينبغي هو ترك الدهن، لا يستعمل الإنسان الدهن في شعره ولا في لحيته في حال إحرامه لهذه الأمور التي ذكرناها. قالوا: أما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه الطيب في نزاع مشهور تركه أولى. وشيخ الإسلام يقول: تركه أولى في الأمرين، نعم في الشعر وفي البدن، وهذا الذي ينبغي، لكن في الشعر أشد، فإن البدن رخص فيه أكثر العلماء، وأما الشعر فمنع منه أكثر العلماء، سواء شعر الرأس أو شعر اللحية، واجتناب ذلك مطلقا هو الأولى كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهذا إذا لم يكن فيه طيب. أما الدهن المطيب فإن المحرم ممنوع منه مطلقا ولا إشكال في ذلك. قالوا: أما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى. نقم عند قوله: ولا يخلم أظفاره ولا يقطع شعره إلى آخر ما ذكره. رحمة الله عليه. التلبيد هو شيء كالصمغ الذي يجمع الشعر بحيث لا تدخل الأوساخ إلى الرأس فتكون سببا في في ظهور قمل الرأس. هذا المقصود بالتلبيد، ليس المقصود بذلك تسريح الشعر ولا تدهين الشعر.